أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في توقيع إسحاق بن يعقوب، حيث استدل به جمع من الأعلام على حجية خبر الثقة، فقد قال إسحاق بن يعقوب: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فذكروا أن الظاهر من الإرجاع إلى رواة الحديث الإرجاع إلى رواياتهم، فيدل على حجية تلك الروايات التي رواها رواة حديث الأئمة عليهم السلام، فإنهم حجتي عليكم. فإذا كانت روايات رواة الحديث حجة، أو فقل فإذا كان رواة الحديث حجج على الشيعة، فيعني ذلك وجوب قبول روايتهم ولو لم يحصل الوثوق للإنسان. يقول كلام تارة في سند هذا التوقيع وأخرى في دلالته. أما سنده فقد ذكرنا أنه إلى إسحاق بن يعقوب لا إشكال فيه، فإن الكليني وإن لم ينقل ذلك في الكافي، لكن قطعا هو روى هذا التوقيع لجماعة. ولعله لم ينقله في الكافي لأنه عادة لا يذكر التوقيعات عن الإمام الحجة عليه السلام. وقلنا بأنه كتب كتابا باسم رسائل الأئمة عليهم السلام، فلعل هذا التوقيع موجود في ذاك الكتاب. روى الصدوق في كمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب. روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب. ذول الجماعة اللي يروي عنهم الشيخ الطوسي قطعا من جملتهم الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد يروي جميع كتب وروايات جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري عن جماعة أحدهم الشيخ المفيد. راجع كتاب الغيبة صفحة 29. صفحة 291. إنما الإشكال في إسحاق بن يعقوب، فإنه لم يرد في حقه أي توثيق. ولأجل ذلك كثير من الأعلام رموا هذا التوقيع بضعف السند. السيد الصدر حاول تصحيح هذا السند وجعل مستنده في إثبات ولاية الفقيه هذا التوقيع. كيف صحح هذا السند؟ قال: أقدم لكم مطلب قبل أن أذكر النتيجة. افتراء توقيع على الإمام عليه السلام في حال الغيب، مع أن للتوقيع قدسية في النفوس وله قيمته الخاصة، لا يحتمل صدوره عادة إلا من خبيث رذل. فإذا الذي ينقل أنه ورد علي التوقيع من الحجة عليه السلام، إن كان كاذبا فهو خبيث رذل، يكون من الخبثاء السفلة، ولا يحتمل عادة كونه إنسانا عاديا ليس بثقة ولا بخبيث رذل. فلو كان خبيثا رذلا هل كان يخفى حاله على الكلين مع ما هو عليه من الضبط والدقة بحيث يحتمل صدق هذا الشخص في نقل ورود التوقيع؟ عادة لم يكن يخفى عليه، فيثبت أنه كان ثقة، بل بمقتضى ما ذكره الشيخ الطوسي من أن التوقيعات من قبل صاحب الزمان لم تكن ترد إلا إلى المتقين الورعين، فيثبت أن إسحاق بن يعقوب كان من المتقين الورعين. هذا ما نقله في مباحث الأصول الجزء الثاني صفحة 513. أقول صحيح احتمال كون إسحاق بن يعقوب خبيثا رذلا موهوم جدا، وإلا لم يكن يخفى حاله على الكلين، لكن الآن تحتملون أنه كان إنسانا عاديا لا ينقل خصوص ما يعلم به، بل قد ينقل ما يظن به أو يتسامح ويتساهل في النقل بالمعنى أو في النقل عن ذاكرته. كثير من الناس العادين ترون مو من الخبثاء السفلة، لكن لا نثق به لأنه يعتمد على مظنوناته، يعتمد على ذاكرته أكثر من المقدار اللازم. ألا يحتمل ذلك في حق إسحاق بن يعقوب؟ إن قلت الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ذكر أن التوقيعات لم تكن ترد إلا إلى المتقين الورعين، فإما أن إسحاق بن يعقوب متقي ورع، وإلا فلم يرد عليه التوقيع، فهو إنسان خبيث يزور وينسب التوقيع المزور إلى الإمام الحج عليه السلام. أقول فهم السيد الصدر خطأ من كلام الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة لا يدعي أن كل من يسأل الإمام الحج عليه السلام والإمام الحج يجيبه فهذا كان من المتقين الورعين، لا، الوسطاء بين الإمام الحجة وبين الشيعة كانوا قوما متقين ورعين ترد عليهم التوقيعات، يعني التوقيعات من بغداد يجيبوها إلى هذا المتقي الورع اللي قاعد في قم مثلا، وهو ينشر تلك التوقيعات ويوزعها على الشيعة. لا، خب، لا أن كل من يسأل الإمام ويرسل سؤاله إلى بغداد من طريق هذا الرجل متقي والإمام يجيبه ويصل إلى هذا المتقي والمتقي يدز جواب الإمام إلى ذاك الشخص السائل، لا يعني كلام الشيخ الطوسي أن ذاك السائل كان من المتقين الورعين. شوفوا، قد كان في زمان السفراء المحمودين، يعني في زمان النواب الأربعة، أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنسوبين للسفارة من الأصل، منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي، ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة، خرج التوقيع في مدحهم. ملاحظة عبارة الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بكاملها تبين أن مقصوده إما أن هؤلاء الثقات كانوا وسائط بين النواب الأربعة وبين الشيعة، فيأخذون الأسئلة من الشيعة ويدزوها إلى النواب الأربعة وهم يأخذون جواب الإمام عليه السلام والذي كان يسمى بالتوقيع، النواب الأربعة يدزون تلك التوقيعات إلى هؤلاء الوسائط وهم ينشروها ويعطوها للسائلين، يا زيد تعال وخذ جواب سؤالك، يا عم تعال وخذ جواب سؤالك، وهكذا. أو أن المقصود أن الإمام الحج عليه السلام صدر منه توقيعات في توثيق جماعة، كالأسدي وأحمد بن إسحاق وجماعة، ترد عليهم التوقيعات، يعني ترد في حقهم توقيعات لتوثيقهم. فهناك احتمال، الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن هؤلاء الثقات كانوا وسائط بين النواب الأربعة وبين الشيعة، والاحتمال الثاني أن هؤلاء الثقات ممن ورد في حقهم في التوقيعات مدح وتأييد من قبل الإمام الحج عليه السلام. ولا يستفاد من هذه العبارة أن كل من سأل الإمام من طريق النواب الأربعة والإمام أجابه فهذا الذي سأل الإمام والإمام أجابه فهو كان من الثقات المتقين الورعين. من أين؟ لكن أنا أقول شيء، أقول إذا حصل لنا الوثوق بأن إسحاق بن يعقوب كان ينقل التوقيع المكتوب لا عن حفظ لا عن ذاكرته، فيتم كلام السيد الصدر، لأن هذا الذي ينقل توقيع الإمام المكتوب لا عن ذاكرته فإما مزور أو صادق ولا ثالث. إذا مزور فهو خبيث ذل ولا يخفى حاله عن الكلين، إذا مو مزور فهو ينقل عن المكتوب لا يخطئ لا يتسامح. ومو بعيد أن يحصل الوثوق من خلال نقل إسحاق بن يعقوب هذا التوقيع الطويل من أوله إلى آخره، أن الكلين سمعه من إسحاق بن يعقوب بأن نقل له إسحاق بن يعقوب المتن المكتوب، ولعل الكلين أخذ هذا المكتوب ونقله للآخرين، لا أن إسحاق بن يعقوب كان ينقل هذا التوقيع اعتمادا على ذاكرته. ويؤكد ذلك أنه كان يهتم عادة بهذا التوقيع المروي عن الإمام الحجة عليه السلام ويتحفظ به. إن حصل الوثوق بذلك كما لا يبعد فيتم سند التوقيع. وأما إذا احتملنا أن إسحاق بن يعقوب كان يعتمد على ذاكرته فلا ملازمة بين أن لا يكون ثقة ويكون خبيث الرذل، لا ليس خبيث الرذل، أصل التوقيع وارد عن الإمام الحجة عليه السلام، لكنه هو تسامح في نقله واعتمد على ذاكرته وحذف بعض الأشياء وأضاف بعض الأشياء، هذا أمر طبيعي لمن ليس بثقة ويعتمد على ذاكرته أكثر من المقدار اللازم. لكن إذا علمنا ووثقنا بأنه نقل التوقيع من مكتوب اعتمادا على ذاكرته فهنا يتم سند التوقيع ولا أستبعد ذلك. توقيع طويل مو كلمة واحدة. فإذا نحن حيث لا نستبعد أن يكون إسحاق بن يعقوب نقل ذلك استنادا إلى ورقة مكتوبة لديه، فننتقل إلى البحث عن دلالة التوقيع. نقول أرسل إسحاق بن يعقوب أسئلة إلى الإمام الحجة ولا يذكر ما هي تلك الأسئلة، والإمام يشير إلى تلك الأسئلة. وأما الخمس فكذا، وأما الحوادث الواقع فكذا. فلعلنا لو رأينا سؤال إسحاق ابن يعقوب لعله كان في السؤال قرينة تعين لنا أن المراد من الحوادث الواقعة ما هو، لعله سأل عن ولاية الأمر في عصر الغيبة وإلى من يرجع في الشؤون العامة. فالإمام قال وأما الحوادث الواقعة، يعني الحوادث الواقعة التي سألت عن المتصدي لها فارجعوا إلى رواة حديثنا، فيثبت بذلك ولاية الفقيه. ولعلنا لو رأينا السؤال كان سؤاله عن حكم الحوادث الواقعة. فالإمام يقول أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يكون إرجاع إلى الفقيه، لأن السؤال عن الحكم يوجه إلى من هو؟ يوجه إلى الفقيه حتى هو يجيب. ولعل هناك حوادث وقعت في ذلك الزمان، حوادث معينة، فطلب من الإمام أن يبدي رأيه في تلك الحوادث، يقول ارجعوا إلى علماء إلى الرواة هم يبدون رأيهم في ذلك. ما دام السؤال مو معلوم فاللام في أما الحوادث الواقعة من المحتمل جدا أن تكون لام عهد تشير إلى ما ورد في سؤال السائل، وبهذا أجبنا عن فقرة تحليل الخمس. وأما الخمس فشيعتنا فيه محللون. لعله كان سؤاله عن ماذا؟ لعله كان سؤاله عن الخمس الذي تعلق بمال مكلف قبل أن يصل إلى المؤمن. شخص لا يخمس ماله، أعطاني هدية، فلعل الإمام بالنسبة إلى هذا المال الذي تعلق الخمس فيه قبل أن ينتقل المال إلي قال وأما الخمس، يعني سؤالك عن الخمس اعلم أن شيعتنا فيه محللون، كما أفتى به السيد الخوي والسيد السيستاني. إذا انتقل المال المتعلق للخمس إلى مؤمن فيجوز لهذا المؤمن أن يتصرف فيه بدون أن يخمسه. واحتمال الأمر بأخذ الروايات من رواة الحديث بعيد. لماذا؟ لأن إسحاق بن يعقوب لم يكن من الفقهاء، كيف يرجع الإمام إلى الروايات؟ هل ترجعون الناس اليوم، هل ترجعون العوام اليوم إلى الروايات؟ إسحاق بن يعقوب كان من العوام. كلام الشيخ الأنصاري الذي يقول إسحاق بن يعقوب كان من الأجلاء، من وين؟ اللي يسأل عن حكم الفقهاء ما يدري أن الفقهاء حرام، هذا من العلماء؟ اللي يسأل يقول ما حكمه، ما رأيكم في قول من يقول إن الإمام الحسين عليه السلام لم يقتل، هذا من العلماء؟ اللي من العلماء يعرف حكم الفقهاء، يعرف أن هذا الحكي باطل، اللي يقول الإمام الحسين عليه السلام لم يقتل. فلا يرجعون الإمام إلى الروايات، فلا تدل هذا فلا يدل هذا التوقيت لا على ولاية الفقيه، لا على حجية فتوى الفقيه، ولا على حجية روايات ثقات، لأن الرواية مجملة. الرواية السادسة، رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام. ما أدري من وين نسب هذا التفسير إلى الإمام العسكري عليه السلام، قطعا ليس هذا التفسير للإمام. فد واحد يزور أو على أي حال من باب التأمل والتبرج يسمي تفسيره بتفسير الإمام العسكري مثلا، مثل فقه الرضا، فقه الصادق، وبعد ذلك الناس يقبلون مثل ما أنتم تشوفون اليوم بعض الوفيات، بعض المواليد. فد واحد كذاب زور إلى أن اقتنعتم كلكم. وقصته معروفة، ليست مخفية. فد واحد زور، بعض الساذجين أدرجوه في كتابهم، وبعد ذلك قالوا ما يصير يكون هذا كذي، قطعا أكو شيء، إلى أن اقتنع الناس. على أي حال، تفسير الإمام العسكري أم بلي، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم. بعض الأعلام شان يقول هذا التعبير فللعوام، تعبير العوام، فللعوام أن يقلدوا، ما عنده شيء تعبير في المصطلح العربي. هسه يقولون عوام، أما ما أعرف. على أي حال، الشيخ الأنصاري قال هذا الخبر الشريف، الله يرحم الشيخ الأنصاري، هو كان ما كان ساذج، ترى شاطر جدا وذكي وزرنج، لكن ما أدري وصل إلى هذا الخبر. قال هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق، يا آثار الصدق، اللائح منه آثار الصدق، قد دل على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب. وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها، لكن المستفاد من مجموعه أن المناط في التصديق هو التحرز عن الكذب. فافهم إشارة إلى أن هذا مو صحيح. من أين حصل لكم الوثوق بصدور جميع ما في هذه الرواية؟ مضافا إلى أن مفادها الإرجاء إلى فتوى الفقهاء، شنو علاقة بحجية رواية الثقات؟ فهذه الرواية لا تدل على حجية خبر الثقة، وبقية الكلام في ليلة الأحد.